أيها الإخوة، هذا هو الشريط 33 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
وكان إجاؤه عنها وكان إجاؤه إجاؤهم عنها في سنة 20 من الهجرة، أجلاهم إلى سيناء وفدك في سنة 20 من الهجرة. كم بقوا فيها بعد الفتح؟ أربعة عشر سنة كذا؟ نعم. وكان ليش؟ كان خيبر؟ لا، قبل فتح مكة. كانت مكة، فتح مكة في سنة 6 من الهجرة أو 7 من الهجرة. وسبب إجزائهم، سبب إجزائهم أربعة أمور، منها ما ثبت في الصحيحين ومنها ما ثبت غيرهم. فالذي ثبت في الصحيحين أنه فدعوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان عندهم فألقوه من بيت، من ظهر بيت، ففدعوه، وفدعوا سلاح الكف من الذراع أو القدم من الكعب، ويسمى عندنا الفك، يعني فكت قدمه، يعني هذا الفك. فأجلاه ابن عمر، لأن ابن عمر رضي الله عنه نزل هناك في ليلة من الليالي فحصل منه ذلك، فقال عمر رضي الله عنه: ليس لنا عدو هنالك إلا اليهود، إلا اليهود، وإني سأجليه، لأنه رأى أن اعتداءهم على ابن الخليفة يعني اعتداءهم على الإسلام، لأن اعتداء على ابن الخليفة اعتداء على الخليفة، سيكون اعتداء على الإسلام وتحديا للمسلمين. فرأى رضي الله عنه أن يجليه، فجاءه زعيمه وقال: كيف يا عمر تجلينا وقد أقرنا محمد؟ قال: أظن أني نسيت ما قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا خرجت بك قلوصك تخطو بك يوما فيوما، يعني من خيبر؟ قال: يا عمر، قالها محمد، محمد هذيلة، يعني يبحث هذا ينجد. قال: فلت يا عبد الله، طلع طلع عبد الله. هذا سبب ثابت في البخاري وغيره. السبب الثاني أنه لما ثبت عند عمر أنه لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، واليهود في خيبر يقيمون دينهم، فالمين إذا ما رسول الله قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فأجليهم، فأجلاهم، أجلاهم من بعد في هذا السبب. السبب الثالث أن رجلا من الأنصار قدم من الشام إلى المدينة، فنزل في خيبر ومعه عروج، يعني عبيد من الشام، فاتصل اليهود بهؤلاء العيود وقال لهم: اقتلوا صاحبه، تحرروا منه، فقتلوا، قتلوا هؤلاء العيود، قتلوا صاحبهم، فصار في هذا غدر من اليهود، فكان من اسباب اجلائهم. كم سبب هذا؟ هذه ثلاث اسباب. السبب الرابع أن المسلمين كبروا وتفرغوا للعمل في خيبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أقرهم على العمل في خيبر لأنهم كانوا في ذلك الوقت كانوا يقومون قلة وهم في حاجة إلى عمل أهم. فلما كبر المسلمون واستغنوا عن عمل اليهود في خيبر أجلاهم عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطهم عقدا مؤبدا، بل قال نقركم على في ذلك على ما شئنا حسب ما تقرره المصلحة. لكن هذه الأسباب ليست في الصحيحين، فقد تكون صحيحة وقد تكون صحيحة، لكنها لها وجه، لها وجه. إلا أن سبب كون إلا أن كون سبب ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فيه إسكات، لأن هذا الدين كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقرهم وهذا في باب. وقد يجاب عنه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت كان محتاجا إليه، كان محتاجا إليهم، ولهذا لم يأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إلا في آخر حياته، لم يأمر بذلك إلا في آخر حياته، حتى قال عليه الصلاة والسلام فإن بقيت إلى أظن قال إلى قابل لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم في الأول يعني متساهلا في هذا، ثم بعد ذلك لما رأى من خطرهم على الجزيرة أمر بإخراجهم، أمر بإخراجهم حتى قال في مرض موته عليه الصلاة والسلام قال أخرج المشركين من جزيرة العرب، وهو عام شامل للمشركين الذين يعبدون الأصنام وكذلك لكل من كان كافرا بالله العظيم. على كل حال نحن نقول إن صحت هذه الأسباب الأربعة فهي أسباب، وإن لم تصح فيكفي السبب الأول الثالث الصحيح، وهو أنه بدعوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فكان في ذلك إذلال للمسلمين عموما فأجزاهم عمر. ما بعد يا أخي الفوائد
قال
أن
الله
تعالى كلمة ذنب الذي يهتدين والذي الأجل يكون مستدين للشرع منه. نعم،
كيف
عمل هو الجن الذي ليس له وفاء على ذنب هذا، لكن الجن ما فيه وفاء، الذي فيه الوفاء كالسلم، كان اتباعا بالسلام على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. اي نعم، ما وصلنا. نعم
شيخ صلى الله عليه وسلم اذا اشترط المضارب الا يكفي ماله في بحث، ثم هذا المضارب راى ان السكن الان جديده قويه وتحمل فحمله في بحر صارت السفينه، فهل يضمن بناء على اشتراط المضارب؟
اي نعم، نعم.
لكن السفينه
لماذا لم يقل له؟
نعم،
لماذا لم يقل له لما قال لا شرط الا تحمله في سفر في بحر؟ لماذا لم يقل الآن ما في خطر؟
كبرى أنه شرب الخوف على المال.
نعم، ولو كان حتى لو قال مثلا لا تتجر بهذا النوع من المال يلزم أن لا تتجر به. هذا من الفوائد عليا. يقول حكيم الحزام إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له فلا يدل على جواز التسمية بحكيم وعزيز كذا؟ لا أمام يدل على هذا، يدل على يجوز تسمية ولد حكيم تسمية عزيز ما في معنى.
هل هذا
يتحرك بالسائل كل لون لبنا
بما
وتحن
به
الضرج؟ لا، انا اتي بالمثال هذا على سبيل المثال، فلو خلط ماء لبنا بماء سخر في هذا، بينما انه يصير كاس لبن حط معه كاس ماء يصير كثي. نعم.
أبو بكر رضي الله عنه كان أبقى اليهود في عهد أن رسول أمر بإخراجه.
نعم.
إشكال هذا؟
ما في إشكال، ما في إشكال، لأن هذا معهم عقد والناس في حاجة لهم.
في آخر حياته أمر طيب الرسول صلى الله عليه وسلم.
حين لكن ما أخرجهم، ما أخرجهم هو يعلم عن هذا. كان معهم عهد عقد وهم والناس في حاجة لهم أيضا. اشتراط الضمان على المضاربة مطلقا هذا حرام ولا يجوز.
أليس
من فوق الآدمي؟ أليس من فوق الآدمي؟ هذا غرض على غرض.
ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتمدوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج عن شراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المادينات.
المادينات
كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المادينات وأقبال الجداول وأشياء من الجرى، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس شراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن شراء الأرض. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الملتقات؟ ما أحضر.
نعم.
لمن يقوم عليه؟ نعم. هذه النفقات أن يدفع شجرا لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم من ثمره، وتسمى عندنا في العرف نفقات، تسمى عندنا في العرف لا تسمى المفارحة فلاحنا فلاحكم مشاع يعني ساقيته عليه سقيته عليه. طيب، أما المزارعة فهي لا ما المزارعة أنا ذكر ما ذكر المزارعة ما ذكرنا. طيب، الإجارة. نعم.
والاستجارة
البيت أو العامل أو المعدات. طيب، قوله عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع، تستثنى المزارع لأن فيها أو زرع. خالد عامل أنا وضح لنا هنا اي
يعملوا في هذه الفرق
وللنبي
صلى الله عليه وسلم
اسمه
ولهم
اسمه. طيب، من ثمر هذا من ثمر
من ثمر
المصروع ولا الشجر؟ الشجر هذا من هذه المنطقات. او زرع يحيى هنا هذه المزارعة، فالمزارعة تكون بجزء مشاع معلوم من الزرع نفسه لأنه يحصل يروح. المساقات تكون بجزء مشاع معلوم من ثمر الشجر لأن الشجر يبقى والذي يقتسم ثمره. طيب من هم أهل خيبر؟ نعم أهل المدينة. كيف لكن من هم أهلها؟ اليهود. يهود خيبر. طيب اين تقع خيبر من المدينه؟ في الشمال الغربي. وبعدها عن المدينه تقريبا احسن 100 ميل تقريبا. بارك الله فيك. يقول في الروايه الثانيه نقركم على ذلك ما شئنا ما شئنا.
إذا كنا ما نشاركنا في هذا نتركه.
إيه وش معنى ما شئنا؟
يعني ما قلنا نحن
يعني نبدأ التي نشاؤها كذا. طيب راح رحيل متى أجلاهم عمر؟
نعم انه لما ثبت عن عمر رضي الله عنه انه لا يستمع الناس في بيت العرب فجلع.
نعم انه لما ثبت لعمر انه لا يستمع الناس في الجزيره العربيه اجزاهم عنه تكون الاسباب اربع. طيب اخذنا فوائد الحديث.
نعم
حتى ناخذ الروايه ونحن فوائد. قال ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتمروها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. قوله نعم النساء أخر خالد يقصد عن ذلك.
لا كل واحد
له. قال المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتمروها من أموالهم. النخل معروف والأرض لأجل الزراعة فالأرض يزرع عليها والنخل ليقتسم ثمرها. وقوله على أن يعتمروها من أموالهم يعني أنهم هم الذين يدفعون أجرة العمل على ثمر النخل وهم الذين يدفعون الحب المزروع الحب الذي يزرع هم الذين يدفعون ولهم شطر ثمرها يعني ثمرها وزرعها كما جاء في الروايات التي قبل يعني لهم النصف من الزرع والنصف من الثمر. ففي هذا الحديث دليل على فوائد. أولا على جواز معاملة اليهود وهذا أمر مشهور مستفير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود بيعا وشراء ومساقات ومزارع وكان عليه الصلاة والسلام حين موته قد رهن درعة عند رجل من اليهود كطعام اشتراه لأهله. وكذلك يقاس على اليهود من سواهم من الكفار كالنصارى والوثنيين وغيرهم إلا أن أهل العلم يقولون إنه لا ينبغي أن يوزعهم ولاية مطلقة، لأنهم ربما يتجرون بالخمر وهو لا يعلم، أو يتجرون بالربا وهو لا يعلم، أو يتجرون بالأشياء الممنوعة شرعا وهو لا يعلم. فأما الشيء الذي يؤتمنون فيه أو الذي يكون هو رقيبا عليهم فإن هذا لا بأس به. وفيه دليل على جواز ائتمان الكافر، على جواز ائتمان الكافر ما لم تتبين خيانته. ووجه ذلك أن هؤلاء مؤتمنون، اليهود مؤتمنون على التمر، وبإمكانهم أن يجدوا شيئا من التمر أو يأخذوا شيئا من الزرع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم. فإذا كان الكافر مؤتمنا فلا بأس من ائتمانه، أما إذا كان غير مؤتمن فإنه لا يؤمن، لا سيما فيما يتعلق بأمور المسلمين العامة كمثل هذه المسألة ومثل كتابة الدواوين وغيرها. المهم أنه متى اؤتمن فإنه يجوز معاملته. هل يؤخذ من هذا الحديث الأخر بقول الكافر إذا كان أمينا؟ نعم، قد نقول إنه يؤخذ وقد نقول إنه لا يؤخذ، لكن هناك أدلة تدل على جواز الأخذ في قول الكافر إذا كان أمينا، مثل استرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أريق الدين الذي استأجره النبي صلى الله عليه وسلم ليدله على الطريق في سفره إلى المدينة في الهجرة، فإن هذا كان مشركا ولكنه كان أمينا، فاستأمنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى على راحلته وراحلة أبي بكر، أعطاه راحلتين وقال له موعدك بعد 3 ليال غار ثور. فذهب الرجل بالراحلتين وأتى بعد 3 ليال إلى الغار، مع أن المقام خطير جدا، وهو أن قريشا كانت تطلب الرسول عليه الصلاة والسلام، تطلبه وقد جعلت لمن يدله عليه، لمن يدلها عليه وعلى أبي بكر 200 بعير، وكانت فرصة لهذا المشرك أن يدل قريشا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما ائتمنه النبي عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة. فإذا نقول إن دل هذا الحديث على جواز على قبول قولهم والأخذ بقولهم فلا، وإن لم يدل فهناك أدلة أخرى تدل على أنه يجوز الأخذ بقول الكافر. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى جواز فطر المريض إذا قال له الطبيب الكافر إن الصوم يضرك، وكذلك جواز الصلاة قاعدا إذا قال له الطبيب إنه يضرك القيام، وكذلك الإيماء بالركوع والسجود إذا قال له الطبيب إنه يضرك السجود كالذي يعالج في عينيه مثلا. المهم أنه متى وجد الثقة فإنه لا بالأخذ بقول الكافر. ومن فوائد هذا الحديث جواز المستقات، جواز المستقات لقوله عامل أهل خيبر، ولما في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. ومن فوائده أيضا، من فوائد هذا الحديث أنه إذا شرط سهم لأحد المتعاملين فالباقي للآخر. فمثلا إذا قيل في عقد المستقات لربط الشجر الثلث وسكت عن سهم العامل فإن هذا صحيح، لأنه إذا تعين سهم أحدهما كان للثاني الباقي. أي لا يشترط نقول في المساقات لرب الثمر الثلث وللعامل الثلثان، لا يشترط، لأن إذا عينت سهما لأحدهما كان الباقي للآخر. ومن فوائد هذا الحديث جواز المشاركة إذا تساوى الشريكان في المغنم والمغرم، كذا إذا جواز المشاركة إذا تساوى الشريكان في المغنم والمغرم. نعم لقول بشرط ما أخذ منها، مع أن العامل ربما يعمل ويتعب في ماله وبدنه ثم تفسد الثمرة، تفسد فيكون رابحا أو غير رابح، غير رابح. لكن كما أنه غير رابح فكذلك صاحب النخل أو صاحب الشجر هو أيضا غير رابح، لأنه يعني كان يؤمل أن شجره يثمر ولم يثمر. فإذا تساوى الشريكان في المغنم والمغرم فإن الشركة جائزة. المحذور أن يختلف الشريكان فيكون أحدهما غانما بكل حال والآخر تحت الخطر. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط أن يكون الغراء في المغارسة والبذر في المزارعة من رب الأرض، فمين؟ يعني لا يشترط أن يكون الغرس في المغارسة من رب الأرض ولا الحب في المزارعة من رب الأرض. مثال ذلك، أعطيت شخصا أرضا بيضاء ليغرسها وله نصف الشجر، هذه مغارسة غير مستقاة، وله نصف الشجر، هذا يجوز حتى لو كان هو الذي يشتري الشجر. كذلك أعطيته هذه الأرض البيضاء ليزرعها بنصف الزرع والحب على المزارع، هذا أيضا لا بأس به. هذا ما دل عليه حديث من؟ حديث ابن عمر في قصة المساقات والمزارع لأهل خيبر. من أين يؤخذ؟ يؤخذ من وجهين، انتبهوا اشتركوا ما أخذ الأحكام. أولا في اللفظ المتفق عليه بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، ولم يذكر أن البذر على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الأرض. ثانيا أنه في صحيح مسلم في الرواية التي رواه مسلم قال على أن يعتملوها من أموالهم، من أموالهم، وهذا صريح في أن المال على من؟ على المزارع، في أن المال على المزارع. وهذا القول الذي دل عليه الحديث هو القول الراجح، وهو الذي عليه العمل من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، على أنه لا يشترط في المزارعة وكذلك في المغارسة أن يكون البذر والغراس من رب الأرض. وذهب بعض العلماء إلى اشتراط أن يكون البذر من رب الأرض والغراس من رب الأرض. وعلى هذا فلو أعطيت رجلا أرضا بيضاء ليزرعها في النصف من الزرع وجب علي أنا أن يكون البذر مني، أعطيه البذر، وكذلك الغراس في المغارسة. لماذا؟ قالوا قياسا على المضاربة، قياسا على المضاربة. المضاربة من أين يكون المال؟ من صاحب المال المضارب، وليس على المضارب إلا العمل، إلا العمل. قالوا فقياس ذلك في المزارعة أن يكون البذر من رب الأرض. ولكن هذا القياس قياس فاسد، فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأنه مصادم للنص، وقياس مصادم للنص فاسد الاعتبار لا عبرة به. ثم هو قياس مع السارق، قياس مع السارق لأن نظير المال في المضاربة الأرض، نظير المال في المضاربة الأرض وقد دفعها. أما مسألة الزرع فهو من جنس ما يلزم في المضاربة من سقط الحيوان، لو اشترى المضارب حيوانا فإنه سوف يأتيه وسوف يروضه وما أشبه ذلك. فالبذر يكون تابعا لعمل المزارع والمغارف، أما نظير المال فهو الأرض المدفوعة. وفي هذا تبين أن هذا قياس فاسد، أولا لمصادمته للنص، وكل قياس في مصادمة النص فإنه مرفوض، وثانيا أنه قياس مع الفارق، وذلك لأن المال الذي قالوا إنه يدفعه المضارب نظيره الأرض التي يدفعها من تعامل مع شخص في الزراعة. ومن فوائد هذا الحديث جواز كون المساقات غير معلومة الأجل، يعني جواز الأجل المجهول في المزارعة والمساقات، لقوله نقركم ما شئنا، نقركم ما شئنا، ومعلوم أن مشيئته مجهولة ولا معلومة؟ مجهولة، ما ندري. فعليه يجوز عقد المساقات والمزارعة إلى أجل مجهول، لقوله نقركم ما شئنا. وهذا أحد الأقوال في تخريج هذا الحديث. القول الثاني أن هذا الحديث يدل على أن المساقات والمزارعة من العقود الجائزة، من العقود الجائزة، وبناء على ذلك لا يشترط لها ذكر الأجل، ولكل واحد منهما أي من المساق والمساقة أن يفسخ ما شاء. الوجه الثالث في تخريج الحديث أنه من باب الخيار لأحد المتعاقدين، لأنه لو كان ذلك من العقود الجائزة محتاج أن يقول نقركم ما شئنا. ليش؟ لأن العقد الجائز نفسه للمتعاقدين فيه المشيئة، متى شاء فسخ. فإذا الاستزاء في هذا الحديث على أن المساقات والمزارعة من العقود الجائزة غير صحيح، إذ لو كانت من العقود الجائزة لم يحتج إلى ذكر المشيئة، فإن العقد الجائز لكل منهما من المتعاقدين فسخه ولم يشترط المشيئة. فأقرب ما يقال في ذلك هو أن هذا من باب الخيار، من باب الخيار، وأنه إذا اشترط أو أحدهما الخيار فلا بأس. وبناء على هذا نقول إن المساقات والمزارعة من العقود اللازمة، من العقود اللازمة، ولا بد من تقدير الأجل فيها سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أكثر، لا بد من هذا. ولكل من المتعاقدين إيش؟ شرط الخيار، إما لهما جميعا وإما لأحدهما. والحديث هذا من باب إيش؟ من باب اشتراط الخيار لأحدهما، لقوله ما شئنا ولم يقل وما شئت. واستدل به بعض العلماء على جواز الإجارة المجهولة، على جواز الإجارة المجهولة، وأنه يجوز أن تقول للشخص أستأجر منك هذا البيت حتى أجد ملك بيتا أشتري، حتى أجد بيتا أشتري. وإلى هذا ذهب ابن القيم في زاد المعاد، وأنه يجوز الأجرة المجهولة المعلقة، الأجرة المجهولة المعلقة بشرط المجهول. قال لأن هذا ليس فيه شيء، فمثل هذا الرجل يدور بيتا فجاء إلى شخص وقال أنا أدور بيتا وأريد أن تؤجرني بيتك حتى أجد بيتا، فأجر كل سنة بمئة ريال حتى يجد بيتا، فوجد بيتا في نصف السنة، فله أن يفتح ويعطيه 50 ريالا لأنه استأجره السنة بمئة ريال. وهذا القول الذي اختاره الشيخ ابن القيم وجيه، لأن الأصل في العقود الحل في أصلها وشروعها حتى يتبين دليل التحريم، فما دام الأصل الحل وهذا لا يترتب عليه أي مفسدة. هل في مفسدة إذا قلت والله أنا أدور بيت أو بيت الآن باقي عليه وينتهي عمره 6 أشهر وأريد أن تؤجرني بيتك حتى أنهي العمار أو حتى أجد بيتا؟ ليس في هذا الشيء، لا سيما إذا حدد أكثر المدة، يعني قال تؤجر المدة لا تزيد على سنة حتى أجد البيت، لأن هذا أقرب أيضا إلى العلم لتحديد أكثر المدة، مع أن الصحيح الجواز حتى وإن لم يحدد أكثر المدة. ومن فوائد هذا الحديث قوة عمر رضي الله عنه في الحق، قوة عمر في الحق لقول حتى أجلاهم عمر. فإن قال قائل كيف يجليهم عمر وقد توفى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشأ أن يجليهم، والشرط الذي اتفقوا فيه مع الرسول صلى الله عليه وسلم هو أنه يقدرهم على ما شاء، فالجواب عن ذلك يسير جدا، أن يقال إن قوله على ما شئنا إنما قاله باعتبار أنه الولي الأعلى للأمة، هو ولي الأعلى، هو ولي أمرها الأعلى، فخليفته إيش؟ يقوم مقامه، فهذا عقد لعموم المسلمين للمصالح العامة، والخليفة الذي يأتي بعد الخليفة الأول يكون نائبا عنه، يكون نائبا عنه، وعلى هذا فلا يكون في فعل عمر مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم نقركم ما شئنا. نعم. ومن فوائد هذا الحديث التصريح بأنه يجوز أن يكون البذر من العامل لقوله في رواية مسلم على أن يعتمدوها من أموالهم، على أن يعتمدوها من أموالهم. ثم قال وعن حنبلة بن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج عن شراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به. رافع بن خديج كان من الأنصار، وكان الأنصار رضي الله عنهم أكثر الناس حقلا، يعني زرعا لهم زروع كثيرة، وكانوا يتعاملون بالمزارعة، لأن من له حقول كثيرة ومزارع كثيرة لا بد أن يعمل. يقول فكان قال سألت عن شراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به، يعني أنه جاء مثل هاجرتك هذه الأرض كل سنة بمئة درهم على أن تزرعها، الزرع لمن؟ الزرع للمحتاج ولرب الأرض الأجرة. وليس هذا من باب المشاركة، ليس هذا من باب المشاركة، لأن عقد الأجرة مستقل، عقد الأجرة مستقل مستقل. وعلى هذا فلا يرد عليه أنه ربما يزرع الأرض ولا يحصل مقدار الأجرة، وربما يزرع الأرض ويحصل له أضعاف وأضعاف الأجرة. أليس الأمر هكذا؟ نعم. ربما يزرع الأرض ويستأجر منها ريال، ربما يزرعه ويأتي الزرع آخر من السماء تلفه، فلا يكسب شيئا. لا يقال إن هذا غرض، لأنها ليست من باب المشاركة بل هي من باب الأجرة. وأنا أجرتك هذه الأرض كل سنة بمئة درهم، زرعتها وما زرعتها ما علينا، أنا لي أجرة معينة أرض مستقل، سواء خسرت أو ربحت. ولهذا أجاب ابن رافع قال لا بأس به، أي أنه جائز. والبأس هنا بمعنى الحرج، يعني ليس فيه حرج ولا ضيق بل هو جائز. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المادينات إلى آخره. وإنما قال إنما كان لأن من العلماء في عهد رافع من منع أجرة الأرض وقال لا يجوز أن يؤجر الإنسان أرضه، بل إن كان به قدرة أوش، إن كان به قدرة على زرعها زرعها وإلا أعطاها أخاه المسلم يزرعها وليس لصاحب الأرض شيء. ولا يجوز أن يأخذ عليها أجرة، ولا يجوز أن يأخذ عليها أجرة، كما سيأتي في صحيح حديث ثابت بن الضحاك، لا في حديث ما لم يذكره المؤلف، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من كان عنده أرض أن يزرعها أو يمنحها لأخيه، يمنحها لأخيه، ومنع من الإجارة والمزارعة. فرافع رضي الله عنه قال إن هذا لا بأس به، ثم استدل قال إنما كان الناس يواجهون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال التداول وأشياء من الزرع. انتبه، الماديانات هي ما على مسائل الماء، يعني مثل الذي يكون على البركة، هذا الماديانات اللي على البركة أو على الساق الكبير أو على النهر، يقول له يقول ما على أطرافه فهو لك والباقي لي. هذا لا يجوز، لأنه قد يكون الذي على المدينات إيش؟ قد يكون كثيرا والآخر قليلا، أو يكون على المدينات قليلا والآخر كثيرا، هذا غلط لا يجوز. لأنه لو كان أمر كذلك لم يحترك صاحب الأرض والمزارع في المغنم والمغرى. أما قوله هو أقبال الجداول، الجداول السواقي، السواقي التي تتفرع من الماديانات، وهي معروفة، من شاهد منكم المزارع عرف أقبال أي مقدم وأوائل. الجداول يقول لك أول هذا الساق ولي آخره، أو لي أوله ولك آخره، هذه. وأشياء من الزرع، أشياء من الزرع يعينها، فيقول أعطيتك الأرض زرع لي الجانب الشرقي ولك الجانب الغربي، أو لي الجانب الشمالي ولك الجانب الجنوبي، أو لي الشعير ولك الحنطة، أو لي السكري في النخل ولك الشقر، أو ما أشبه ذلك. أشياء من الزرع، هذا أيضا لا يجوز، لا يجوز. ولهذا قال فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولن ويسلم هذا. شوف يقول فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، يعني يسلم ما عين لمالك الأرض ويهلك ما عين للمزارع، أو يسلم ما عين للمزارع ويهلك ما عين لصاحب الأرض. قال فلذلك، اللام للتعليل، أي فلأجل هذا الغرر والجهالة زجر عنه، زجر أي نهى بشدة. والزجر من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. زجر عنه الناس لما فيه من الغرر. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، يعني فأما إذا ذكر شيء معلوم مضمون فلا بأس به. ما هو المعلوم المضمون؟ الأجرة، الأجرة، لأنه سئل عن كراء الأرض بالذهب والفضة، وكراء الأرض بالذهب والفضة شيء معلوم مضمون، معلوم للجميع، مضمون لمن؟ لا، لصاحب الأرض، لأنه أعطاه الأرض بمئة درهم، مضمون، فهذا جائز. فيستفاد من هذا الحديث، وأظن الوقت انتهى. نعم. نعم. يجوز. هذا هو الأصل. هذا هو الأصل. إذا قرأ عليه طاري فهذا تبقى الأجرة كاملة لصاحب البيت والفندق، تبقى كاملة، وله أن يقول يقوم عن بدل فلان وفلان ويسكن واحد آخر في بقية المدة. اي نعم، هي له لا انا ما نعرف انت الان حجز وش انت
يعني اذا يقول
كم طيب
اذا كنت يوم او
عشر طيب قلت عشر فيها اخذ عشر وانا اكل الا خمسه يكون لهم اجر العشره كلها لأنك أنت الذي تركت المكان. ولهذا نقول إذا أراد أن يحتاج يقول أنا عشر أيام ولكنها مياومة، الأجرة مياومة، بمعنى أن كل يوم بحسابه. هنا
قلنا أن القول الراجح من ليس على صاحب الأرض
أليس
على السبب البدر، نعم، لكن ما يشكل علينا قوله في رواية مسلم
نقل خيبر. نعم، نقل خيبر معلوم، لأن النقل قائم والزرع كل سنة يروح، كل سنة يذهب. نعم. شيء. نعم.
بالنسبة للكفار
لا يمكن إيش؟
جواز المعاملة.
أنا قلت بالنسبة للكفار جواز معاملة
الشعر. نعم الكفار.
نعم.
قلنا في جواز
يعني معاملة
الشعر والزرع مرضون.
نعم.
مرضون
اليوم. نعم.
لكن الآن بعد نبي الرسول
صلى الله عليه وسلم
يعني كيف؟
الآن هي عن إقامة اليهود والنصارى والمشركين. أخرجوهم. العلماء رحمهم الله حملوا ذلك على أن المراد لا تمكنوهم من السكنة. أما الأجراء والعمال وما أشبههم فلا تكون في النهي، وعلم ذلك بأن الصحابة أبقوا اليهود والنصارى. عمر ما قتله إلا رجل مجوس يعني لا أحد الخلفاء، وما زال هذا موجودا. ولأن الإنسان الذي يأتي مقيما بدون أن يسكن لا يطالب بحقوق، يعني ما يطالب مثلا أهل الجزيرة بإقامة كنائس أو إقامة مدارس أو ما أشبه ذلك، لأنه غير مقيم. فأما فيجعلون النهي أو الأمر بالإخراج أما إذا كان ذلك على سبيل السكن، أما على سبيل العمل ويذهب أو تاجر يتجه ويذهب هذا لا بأس به. ولا شك أن إسبامهم لا ينبغي، يعني أقل ما نقول فيه فيما أرى، وإن كان بعض العلماء يجوز مطلقا إن أقل ما فيه الكراهة، لأن شرهم كثير. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بأن العرب قد قرب الشر فيهم قالوا أنهلك وفيهم صالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، فإذا كثر الخبث في البلد فهذا سبب الهلاك. ولهذا أرى أنه يجب على المسؤولين تقليل الكفار في الجزيرة العربية بقدر الإمكان. نعم. إلى مكان آخر ليس فيه ما يستفيد منه. ما هو بارك الحال؟ قد يخرجهم وقد لا يخرجهم. أنا ما نعرف. هنا. نعم. كيف؟ أي. النفقات ما عاد إلى نماء الزرع أو الثمر فهو على العام، وما عاد إلى أصل المكان فهو على صاحب الأرض. إذا كان يحتاج إلى عمل كثير يشتر بنفسه سهما كبيرا بدل ما يأخذ هذا النص يقول للثلث يجي. نعم. لا يسرقون في الآخر فيما يعود إلى الأصل. مثلا لو غار الماء فنفق في استخراجه على الجميع. لكن مثلا السقي توزيع الماء وهو ما يسمى عندنا بالرياسة حان على العام. نعم.
شيخ
السلام عليكم. اختلاف التمر او التمر، معلومه التمر اعم من التمر. التمر النخل، والتمر يشمل العنب ويشمل البرتقال وغيره من
التمر.
نعم. ما نعم. اي نعم.
هل له ان
يؤجرها
لشخص اخر
بثمن
يعني
باجاره الاسفل
من غير ان
يستحق له؟ اي نعم، له ان يؤجره بشرط ان لا يكون عمل الثاني اضر على الارض من عمل الاول، لان الزروع تختلف. بعض الزروع اذا زرع في الارض افسد الارض، وبعض الزروع اخف. فإذا أجرها شخص آخر لا يكون ضرره أكثر من ضرر المنتج الأول فلا بأس. نعم أبدا، المسؤول للمؤجر الأول هو المستأجر الأول، المسؤول أمام المؤجر الأول هو المستأجر الأول. نعم.
في اليوم
يحدد لهم
يعني
فلوس يعني يكون ألف ريال في اليوم الثاني. اللي كان يجلس هنا رحيم، قال المالك رحمه الله تعالى: وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه أظن أن وصلنا إلى قوله فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به رواه مسلم. أخذنا بقنا الفوائد. نعم هنا قرأنا هذا هذا ما شرحنا. نعم وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض يعني أنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فحمل هذا على أن المراد بذلك الكراء الذي يؤدي إلى الجهالة أما الكراء المعلوم فإنه لا بأس به لأن الأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الشر على تحريمه. في هذا الحديث فوائد منها حرص السلف على السؤال عن العلم وسؤال السلف عن العلم إنما يقصدون به العمل لا يقصدون به أن يعلموا ما عند الإنسان من علم خلافا لما يفعله كثير من الناس اليوم تجده يسأل العالم لينظر ماذا عنده من العلم ثم يسأل عالما آخر وهكذا أما السلف فإنهم يسألون عن العلم من أجل أن يعملوا به وهذا فرق بين السؤالين. ومن فوائد هذا الحديث جواز كراء الأرض بالذهب والفضة يعني أن أستأجر منك أرضك لأزرع فيها بدراهم أو دنانير. الدراهم أشار إليه بقوله الذهب الدنانير بالذهب والدراهم بالفضة فيجوز أن أستأجر منك أرضك لمدة سنتين أو ثلاث أو أكثر كل سنة بكذا من الدراهم أو من الدنانير وأزرع فيها وأنا وحظي قد أكسب من هذا الزرع أضعاف أضعاف الأجرة وقد أخسر لكن صاحب الأرض ليس له إلا أجرة معينة. وهل يقاس على ذلك ما لو استأجرتها بغير الذهب والفضة مثل أن استأجرها بطعام كان استأجرها مثلا بمئة كيلو من التمر أو مئة كيلو من البر أو استأجرها بمنقول غير الطعام كان استأجرها بسيارة أو سيارتين أو بقطعة من أرض أو ما أشبه ذلك. الجواب أن يقال نعم لا بأس به وعلى هذا فيجوز أن أكري الأرض بأصواع معلومة من البر لمن يزرعها من البر بشرط أن لا أقول إنها مئة صاع مما تزرع لأني لو قلت مئة صاع مما تزرع لكان في ذلك غرض لأنه يكون حينئذ مزارعة والمزارعة لا يجوز فيها اشتراط شيء معين لأحدهم. واضح يا جماعة؟ طيب استأجرت منك هذه الأرض بمئة صاع من البر لأزرعها برا فهذا جائز ويثبت في ذمة المستأجر مئة صاع برا سواء زرع أم لم يزرع. طيب اتفقت معك على أن أزارعك هذه الأرض ولي من الزرع الذي يخرج منها مئة صاع والباقي لك هذا لا يجوز لأن هذه شركة والمشاركة لا بد أن تكون مبنية على العدل وهو الاشتراك في المغنم والمغرم. وأنا إذا اشتركت مئة صاع مما يخرج منها من البر فأنا غانم وأنت قد تكون غانما وقد تكون غارما لأن الزرع قد يحصل منه شيء كثير مئات الأصواع وقد لا يحصل منه إلا مئة وقد لا يحصل منه إلا أقل وقد لا يحصل منه شيء إطلاقا فهذه مشاركة لم يتساوى فيها الشريكان في المغنم والمغرم والمشاركة إذا لم يتساوى فيها الشريكان في المغنم والمغرم كانت ميسرا وغررا وحراما. طيب إذن لو آجرتك إياها بثلث ما يخرج منها يجوز أو لا؟ يجوز، فصارت الأجرة تنقسم إلى ثلاث أقسام. الأول أن تكون الأجرة بشيء مما يخرج من الأرض، بشيء مما يخرج من الأرض. هذا معلومة يا هشام، مما يخرج من الأرض فهذا لا يجوز. ليش؟ لأنه ميسر، فهو مشارك مزارعة لكن مبنية على ميسر. الثاني أن يكون بشيء معلوم من جنسه لا منه، هذا جائز. الثالث أن يكون بجزء مشاع كنصف وثلث وربع، هذا أيضا جائز وهو في الحقيقة مزارعة. الرابع أن يكون بذهب وفضة أو غيرهم مما يجوز أجرة، فهذا أيضا جائز، جائز ولا بأس به. طيب، قال: ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز المؤاجرة بشيء معلوم لأحدهما من الخارج من الأرض، مثل الماديانات وأقبال الجداول وما على الأرض وما على البركة من النخل وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز لأنه غرر، والمشاركة مبنية على التساوي في المغنم والمغنم. ومن فوائد هذا الحديث كمال الشريعة الإسلامية، وذلك بتحريم المعاملات المتضمنة للغرر، لما في هذه المعاملات من إلقاء العداوة والبغضاء، لأنها إذا كانت غير مبنية على العدل فإن من يتصور نفسه مظلوما أو مغلوبا سوف يكون في قلبه شيء على الغالب فتقع العداوة بين المسلمين. ومنها حرص الشرع على إبعاد الناس عن كل ما يلغي العداوة والبغضاء، لأننا نعلم أن الحكمة في منع معاملات المغاربات هي اتقاء ما يحصل بها من العداوة والبغضاء. ودليل ذلك قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وبين الله تعالى أن إثمهما أكبر من نفعهما، وقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الخمر واضح أنه يوقع العداوة، لأنه ربما يشترك السكران على من عنده بالأذى والضرر وربما بالقتل، والميسر كذلك، لأن المغلوب سوف يكون في قلبه شيء على الغالب، وربما يقول أنا وربما يقول إنك لم تغلبني، ويحصل نزاع وعداوة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمسؤول إذا سئل عن شيء أن يبين الجائز والممنوع إذا كان يحتاج إلى تفصيل، بل قد يجب عليه، لأن رافع بن خديج رضي الله عنه بين في هذا الحديث ما هو جائز وما هو ممنوع. ومن فوائد هذا الحديث أن الدين الإسلامي أصلح المعاملات الجارية بين الناس في الجاهلية كما أصلح العبادات، لأنهم في الجاهلية يؤثرون على هذا الوجه الذي فيه الجهل والغرام، فأصلحه الشر. والشر بالنسبة للمعاملات السابقة ينقسم إلى قسمين بل إلى ثلاثة: من المعاملات ما أقره الشرع مثل المضاربة، فإن المضاربة كانت معروفة في الجاهلية فأقرها الشرع، ومنها ما منع الشرع ما كان محرما منه وأبقى ما كان جائزا كالربا مثلا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في عرفة قال ربا الجاهلية موضوع وأبقى رأس الناس، قال ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فهنا أجاز النبي عليه الصلاة والسلام أصل رأس المال ومنع إيش ومنع زيادة. القسم الثالث ما عدله، ما عدله يعني معناه أنه كان يتعامل به الناس على وجه غير مرضي فعدله، مثل هذا الحديث، فإن الناس كانوا يؤاجرون الأراضي المزارعة لكن على وجه مجهول ممنوع فعدله النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث ما أشار إليه المعلق أنه يبين ما أجمل من النهي عن كراء الأرض، يبين ما أجمل من النهي عن كراء الأرض. وينبني على هذه الفائدة أن النصوص الشرعية يبين بعضها بعضا، وهو كذلك، فالقرآن يبين بالسنة والسنة يبين بعضها ببعض والقرآن يبين بعضه ببعض أيضا. ثم قال المؤلف وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا. يقول إن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، والنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، هذا النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء. فإذا قال لك شخص لا تفعل فقد طلب منك الكف عن هذا الفعل على وجه الاستعلاء. ويزاد في التعريف صيغة المضارع المقرون بلا الناهية، صيغة المضارع المقرون بلا الناهية، وإنما زيد هذا القيد لئلا يدخل في التعريف مثل قوله اتركوا كذا اجتنبوا كذا، فإن هذا طلب الكف على وجه الاستعلاء لكنه ليس بصيغة المضارع المقرون بلا الناهية، فلا يسمى هذا نهيا وإنما يسمى أمرا، أمرا بالترك أو أمرا بالاجتناب. طيب، إذا صيغته لا تفعل، صيغة النهي لا تفعل يعني المضارع المقرون بلا الناهية. قوله نهى، إذا قال قائل هل قول الصحابي نهى صريح في النهي أو هو غير صريح؟ يرى بعض العلماء أن هذا ليس بصريح وأنه مرفوع حكما وليس بصريح، وعلّلوا ذلك بأنه يحتمل أن الصحابية فهم من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم النهي وليس بنهي. وقال بعض العلماء بل إنه صريح لأنه أضاف النهي إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. واحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الشيء ولكن فهم الصحابي احتمال بعيد، لأن الصحابي لسانه عربي والنبي صلى الله عليه وسلم لسانه عربي، والصحابي ثقة أيضا، فلا يمكن أن يقول نهى إلا وهو متيقن أنه نهى سواء جاء بصيغة النهي أو بغير الصيغة، وهذا القول هو الصحيح. أما إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا بالبناء المجهول فهو مرفوع حكما لأنه لم يصرح بالنهي أو الآمر، فأن إذا صرح قال أمرنا رسول الله أو نهانا فالصحيح الذي لا شك فيه أنه مرفوع حكما وأنه بمنزلة الصيغة بمنزلة صيغة النهي. طيب نهى عن المزارع. المزارع سبق لنا أنها دفع أرض لمن يزرعه بجزء معلوم مشاع من الزرع، وهنا يقول نهى عن المزارع وأمر بالمؤاجرة. أمر، الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، هذا الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، والمراد بالفعل الإيجاب، فيشمل القول باللسان والعمل بالجوارح. فإذا قلت لشخص قل لا إله إلا الله فقد أمرت، وإذا قلت اركع واسجد فقد أمرته. إذن الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، والمراد بالفعل هنا ليس ما يقابل القول، بل المراد بالفعل إيش؟ الإنشاء، فيشمل القول والعمل. قول بالمؤاجرة يعني أن يؤجر الإنسان أرضا بالشيء المعلوم، كمئة درهم، عشرة دنانير، وما أشبه ذلك. طيب، وقوله أمر، المراد بالأمر هنا الإباحة بلا شك، لأنه قال لأنه في مقابل نهى، فهو أمر في مقابلة النهي، فيكون رافعا للنهي. ولذلك لا نقول للإنسان يستحب لك أن تؤجر أرضك أو يجب عليك أن تؤجر أرضك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فنقول لا يحرم عليك أن تؤجر الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة كذا. ونظير هذا قوله تبارك وتعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما تعرف غير محل الصيد وأنتم حرم، إلى أن قال وإذا حللتم فاصطادوا. فهذا الأمر للإباحة لوروده بعد النهي، كذلك إذا قيل نهى وأمر فالأمر هنا للإباحة بلا شك. طيب، في هذا الحديث النهي عن المزارعة، وقلنا أن الأصل في النهي تحريم، واختلف العلماء رحمه الله في الجمع بين هذا الحديث وبين حديث رافع بن خديج، فإن حديث رافع بن خديج يدل على إيش؟ على جواز المزارعة، وهذا يدل على النهي عن المزارعة. فكيف نجمع؟ اختلف العلماء في هذا، فقال بعض العلماء إن هذا النهي كان قبل الإذن بالمزارعة، سيكون النهي على هذا القول منسوخا. وعلل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة كان المهاجرون لا مال عندهم، فكانوا يحتاجون إلى الزرع ليعيشوا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة من أجل أن يبقى الباب مفتوحا للمهاجرين يزرعون ويغنمون. وهذا القول فيه نظر، لأن من شروط النص العلم لتأخر المنسوخ، العلم لتأخر الناس، وهذا ليس مجرد الاستنتاج لا يسمى علم. وقال بعض أهل العلم إن المزارعة المنهية عنها هي المزارعة التي كان الناس يفعلونها، والتي أشار إليها رافع بن خديج بقوله على المديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فتكون أل في المؤاجرة ليست للعموم، لكنها للعهد الذهني ولا الحضوري ولا الذكري؟ الذهني، للعهد الذهني، يعني المزارعة المعروفة المعهودة عندكم، وهي المبنية على الغرر والجهالة. وقال بعض العلماء إن النهي هنا للكراهة، النهي للكراهة فلا يدل على التحريم. وقال آخرون بل النهي في المزارعة عمن عنده فضل أرض لا يحتاجها فلا يزارع عليها، فليمنحها لأخيه بلا مزارعة. وأصح الأقوال في ذلك أن المزارعة يراد بها المزارعة المعهودة عندهم المبنية على الغرض، وهي التي ذكرت في حديث رافع بن خديج بأن يقول لك أزارعك في أرض هذه، لك الشرقي ولي الغرب، أو لك الشعير ولي البر مثلا، أو لك الذي على مجاري الماء ولي الباء. فهذا كله حرام لأنه مبين على الغرب وهو الذي ورد النهي عنه. طيب، وقوله أمر بالمؤاجرة فيه دليل على إباحة دفع الأرض بأجرة تسلم لصاحب الأرض، سواء زرعها المستأجر أم لم يزرعها، وسواء كسب من ورائها مثل الأجرة أو أقل أم لم يكسب شيئا. انتهى الكلام عن المساقات. وهنا سؤال، وهي لو أعطيت الأرض شخصا وقلت إن زرعتها برا فلك النصف وإن زرعتها شعيرا فلك الثلث، فهل يجوز هذا أو لا؟ نعم نعم، الصحيح أنه يجوز، وقد ثبت ذلك عن سيدنا عمر رضي الله عنه يدفع الأرض للزارع ويقول أنت بالخيار، لكن إن زرعت برا فلي النصف ولك الباقي، وإن زرعت شعيرا فلي الثلثان ولك الباقي. لماذا زاد سهمه إذا كان شعيرا؟ لأن الشعير أرخص من البر، ولهذا يبعد أن يقول إن زرعتها برا فلي النصف وإن زرعتها شعيرا فلي الثلث، هذا بعيد. لكن ربما يأتي يوم من الأيام يكون الشعير أغلى من البر. على كل حال هذا لا بأس به، وهذا الأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه في جواز هذا دليل على جواز قول القائل أبيعك هذا الشيء بعشرة نقدا أو بعشرين لمدة سنة، ثم يقبل المشتري بأحد الثمنين، فإن الصحيح أن ذلك جائز وأن هذا ليس من البيعتين في بيع. ثم قال المؤلف وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطيه. قوله احتجم أي طلب من يحجمه، والحجامة عبارة عن إخراج الدم الفاسد في البدن، وهي نافعة، قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بالعسل والكي، وقال الشفاء في ثلاث، وذكر منها شرطة مشكم، ولها أطباء معروفون يعرفون من أين يحجمون في أي موضع، ويعرفون هل الإنسان يحتاج إلى الحجامة أو لا يحتاج، وقد كان الناس يفعلونها كثيرا. وإذا اعتادها الإنسان فإنه لا بد أن يفعلها، إذا لم يفعلها كفر عليه الدم وربما يؤثر عليه، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله قال لو هاج به الدم وهو صائم في رمضان فله أن يحتجم ويفطر. ثم أن الحجامة لها مواضع معينة في البدن ولها أزمنة معينة من الشهر، فلا تفعل في نصف الشهر ولا في أول الشهر ولا في آخر الشهر، يعني لا تفعل حين ضعف الهلال من أول الشهر وآخره ولا حين امتلائه بالنور، لأن فوران الدم في الأجسام له وصلة بنور القمر، بنور القمر، فهو يغار في أول الشهر وفي آخره، وعند آخره وعند وسطه يزداد فورانه. والحجامة في هذا وفي هذا ليست جيدة، لأنها في حال فوران الدم ربما يخرج دم كثير من الإنسان يضره، وفي حال انتباضه وغوله ربما تكون الحجامة مؤثرة لأن الدم يكون أنقص. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الأوقات التي ينبغي أن يحتجم فيها الإنسان، فمن أراد أن يطلع عليه فليحتجم. يقول: احتجم وأعطى الذي حجمه أجره، يعني لما حجمه الحاجم أعطاه الأجر، ولم يبينه لأنه لا فائدة لنا من بيانه، سواء كان دينارا أو درهما ليس لنا فائدة منه. قال رحمه الله، قال رضي الله عنه: ولو كان حراما لم يعطه. رواه البخاري، يعني لو كان أجر الحاجم حراما لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفعل الحرام، لأنه مشرع، ولأنه عليه الصلاة والسلام أكمل أتقى الناس لله عز وجل وأخشاهم له فلا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث الذي بعده، يذكر عن رافع بن حديث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث. طيب، كسب الحجام من البيع بالبر والرز والسكر والثياب، لأن يقول كسب الحجام من حجامته، من أين نأخذ من حجامته؟ من أجل الوقت، يعني كسب الحجام، نعم، من أجل حجامته أو بحجامته، كما لو قلت المتقي في الجنة من أجل، من أجل تقوى. كسب الحجام خبيث، يعني أجرة الحجام التي يكتسبها من حجامته خبيثة، خبيثة. الخبيث يطلق على الحرام ويطلق على الردي ويطلق على المكروه الذي تكرهه النفوس وتعاقه النفوس. فمن إطلاقه على الحرام قوله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. صحيح يا شيخ؟ يحرم الخبائث، إذن يحرم المحرمات، فالخبيث هنا المحرم. ومن إطلاقه على الردي قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا تيمموا الخبيث منه تنفقون، الخبيث يعني الردي. ومن إطلاقه على ما تعاقه النفس وتكرهه قول النبي صلى الله عليه وسلم في البصل والثوم: إنها شجرة خبيثة، يعني تكرهها النفوس وتعاقها. نأتي إلى كسب الحجام، هل نقول إن المراد في قوله خبيث حرام؟ نعم، ممكن، ما دام الخبث يطلق على ثلاث معاني يمكن المراد به حرام. طيب، هل المراد بذلك أن النفس تعاقه؟ يمكن. هل المراد أنه ردي مخالف للمروءة؟ يمكن. كذا، إذن ما دام الاحتمال قائما بين هذا وهذا وهذا، فإنه لا يمكن الاستدلال في الحديث على التحريم. ليش؟ لأنه مع قيام الاحتمال يبطل الاستدلال، إذ لا يتعين أن المراد بالخبيث الحرام. ولهذا احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وأبى الحجام أجره، ولو كان المراد بالخبيث الحرام لم يعطي عليه الصلاة والسلام. وكان الذي ينبغي من حيث الترتيب أن يذكر حديث ابن عباس بعد حديث رافع، لأجل أن يرفع حديث ابن عباس الوهم الذي يحصل من حديث رافع. لكن على كل حال مثلا من باب الأولوية، هذان الحديثان كما تعود قد يبدو بينهما التعارض، فإن حديث ابن عباس رافع بن حديث فيه احتمال أن يكون به المراد به التحريم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه في الخبث من أجل المبالغة في التنفير عنه، ولم يقل لا يأخذ الحجام العذرة، بل قال هو خبيث مبالغة في التنفير عنه. وإلى هذا ذهب بعض العلماء وقال إنه لا يجوز للحجام أن يأخذ أجرة على حجامته، لكن هذا القول ضعيف، ويرعه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرة. ثانيا يضعفه أن الخبيث في قوله كسب الحجام الخبيث يحتمل ثلاث سماعات، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. ثالثا أنه مخالف لقواعد الشريعة، لأن القاعدة الشرعية أن ما جاز فعله جاز أخذ العوض عنه، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فمفهومه إذا أباح شيئا أباح ثمنه، وإذا كان عملا فثمنه الأجرة، فإذا أبيح العمل أبيحت أجرته. والحجامة هل هي حرام أو حلال؟ حتى ما يجي واحد يقول واجب بس على كل حال الحجامة حلال، هذا أدنى ما يقال فيها إنها حلال، فإذا كانت حلالا فأخذ العوض عليها حلال، هذه القاعدة. وبهذا تبين أن الذين قالوا بتحريم كسب الحجام واستدلوا بالحديث تبين أن قولهم هذا ضعيف لوجوه ثلاثة. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. ثانيا أن كلمة خبيث فيها احتمال لإيش؟ لثلاثة معان، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال، لأنه مع الاحتمال لا يتعين ما استدل به له. ثالثا أنه مخالف لقواعد الشريعة، فإن قواعد الشريعة تقتضي أن عوض الحلال حلال وعوض الحرام حرام، ومن المعلوم أن الحجامة حلال فيكون عوضها حلالا. ويدل لهذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هل يمكن أن نستدل بمعنى آخر، وهو أننا لو قلنا بأن كسب الحجام حرام لأدى ذلك إلى عدم وجود الحجام، قل لا، فتتعطل مصلحة للمسلمين وهي الحاصلة بالحجام، المصلحة الحاصلة بالحجام تتعطل، لأن لو قلنا الحجامين استأجر حانوتا وهات كراهة وهات آلات الحجامة واقتطع جزءا كبيرا من وقتك لتحكم الناس، ثم إياك أن تأخذ منهم قرشا فإنه حرام، ماذا يقول؟ ها؟ يقول إذا لا أشتغل فلا خسارة، يعني لا أخسر عجزة الحنوت وثمن آلات الحجامة وإضاعة وقتي، إذا كان تقول هذا حرام فإذا أنا أبطل، فتعطل يتعطل شيء للناس فيه مصلحة وهي الحجامة. طيب فوائد الحديث ايش؟
على غير مسلم ياخذ
رجعه. كيف؟
يعني يوتي الحجام غير مسلم ياخذ
رجعه. يعني معناه اننا ندى الحجام صجي. هذا رجل يقول انا ساصنع الخمر وابيعه على الكاس لانه حلال له، يجوز؟ اذا ماشي.
نعم.
مكروه؟
قلنا
الخبيث
هنا بمعنى
المكروه. لا، ما تكره النفوذ تعارض. ليس معنى المكروه شرعا.
ايش؟
ما في كلام
مسكو الصيغة في حديث المحاكم.
نعم.
أنا وصلناها على المزارع.
طيب.
هذا الصيغة في كلام. مما قال صريحة ومما قال في حكم الرحيم.
في كلام اثنها.
هنا. أليس هذا الكلام شرح بالنقاط ثم مادة واحد؟
لا. مهم مادة واحد لأنه لو أتي حديث صريح قدم علي. لأن الصريح مقدم على الحكم. هنا.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيرا.